بسم الله
فجأة رفعها
مع قدرة المكلف على تحصيل الامتثال التفصيلي والعلم التفصيلي، فهل يجوز ذلك الامتثال الإجمالي أو لا يجوز؟ قلنا أما في التوصليات فهو جائز ولا إشكال فيه، أما في التعبديات فالاحتياط فيها على نوعين: النوع الأول ما لا يقتضي التكرار كما في الأقل والأكثر، وقلنا لا إشكال ولا شبهة في جواز الامتثال الإجمالي والاحتياط، أصلا ما بي شنو أي إشكال، وبينا ذلك في الدرس سابق لعدم كونه مخلا بما يعتبر أو ما يحتمل الاعتبار في الامتثال. النوع الثاني أن يكون الاحتياط في التعبديات مستلزما للتكرار، كما لو علم إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة فالاحتياط يقتضي أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي الجمعة أو العكس، يعني لا بد أن يكرر العمل، هذه شبهة حكمية. أو في الشبهة الموضوعية لو ضاع عليه اتجاه القبلة فيصلي إلى جهات أربع، صلاته إلى أربع جهات تقتضي تكرار الصلاة، يصلي إلى الشمال ثم إلى الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، فهذا احتياط يقتضي التكرار. فلو فرضنا أنه قادر على تحصيل العلم التفصيلي، يعني إذا أراد أن يبحث يحصل جهة القبلة قطعا، إذا أراد أن يبحث يحصل الواجب هل هو الظهر أو الجمعة قطعا، لكن مع ذلك لا يريد أن يبحث، يريد أن يحتاط بتكرار العمل، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لا إشكال ولا محذورة في الاحتياط أو الامتثال الإجمالي. لماذا؟ وذلك لأن المحذور قد يكون أحد أمور أربعة: الأمر الأول قصد القربة، إذ قد يقال إن الامتثال بتكرار العمل كيف نحصل فيه القرب، يعني ينوي القرب بالأول لو بالعمل الثاني، كيف يستطيع أن ينوي التقرب إلى الله تعالى بتكرار العمل؟ المحذور الثاني قصد الوجه، إذ بأي العملين ينوي مطابقة المأمور به وهو الواجب. يعني هل ينوي أن العمل الأول هو الواجب؟ صلاة الظهر. لو ينوي الوجوب بمن؟ بصلاة الجمعة. ينوي الوجوب بالصلاة إلى الشمال أو للجنوب أو الشروق أو المغرب، يعني لمن ينوي؟ أي صلاة ينوي الوجوب فيها؟ هذا مشكلة. يعني المحذور الثالث قصد التمييز. كيف يميز أن أي الفعلين هو المأمور به من قبل المولى؟ هل المأمور به هو صلاة الظهر أو المأمور به هو صلاة الجمعة؟ المحذور الرابع إن الاحتياط عن طريق تكرار العمل يستلزم اللهو واللعب والاستهزاء بأمر المولى، لأنه يعلم أن المولى لم يأمره بصلاة الظهر والجمعة معا، بل أمره بأحدهما، وبإمكانه أن يبحث ويصل إلى ما أمر به المولى. فإذا لم يبحث وأعاد الصلاة مرتين فهذا لهو ولعب عند العقلاء، أو لديه عشرة أسواق ويعلم أن أحدها نجس ويستطيع شنو؟ بالفحص أن يصل إلى النجس، لكن هو لا يفحص ويغسل الأثواب العشرة. طب العرف يقولون هذا لعب وعبث، لماذا يغسل الأثواب العشرة؟ فبإمكانه أن يتفحص ويغسل ثوبا واحدا. إذن المحاذير أربعة. المصنف يقول وكل هذه المحاذير غير لازمة ولا تمنع من جواز الاحتياط والامتثال الإجمالي. أما المحذور الأول اللي هو شنو المحذور الأول؟ قصد القربة. فقصد القربة من المحتاط إن لم يكن أعلى درجة من قصد القربة من الممتثل تفصيلا، إن لم يكن أعلى منه فهو لا يقل عنه رتبة، لأن الدافع الذي دفع المكلف للاحتياط وتكرار العمل ما هو هدفه من وراء ذلك؟ المكلف ما هو هدفه من وراء الاحتياط؟ هو تحصيل الامتثال الواقعي والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. إذن التقرب حاصل ولا إشكال فيه. أما الثاني وهو قصد الوجه، فأولا لا دليل على اشتراط قصد الوجه، لا دليل على اشتراط قصد الوجه. ثانيا لو سلمنا بأنه يشترط قصد الوجه فالمكلف المحتاط قاصد للوجه وهو الوجوب، فهو ينوي أن يأتي بهاتين الصلاتين المشتملتين على الواجب الواقعي، أو يأتي بهاتين الصلاتين لأجل تحصيل الواجب الواقع. فعلى كلا الفرضين هو شنو؟ هو قصد الوجه وهو الوجوب. هل قصد الوجه الغائي أو قصد الوجه الوصفي؟ الغائي أن يأتي بهاتين الصلاتين لأجل الواجب الواقعي، الوصفي أن يأتي بهاتين الصلاتين المشتملتين على الواجب الواقعي التي إحداهما واجبة واقعا. على كلا الفرضين هو قصد الواجب. أما الثالث اللي هو شنو الثالث؟ قصد التمييز، فالمحذور وارد صغرويا. صغرويا نعم، المكلف المحتاط بالتكرار لا يميز ما هو المأمور به حقيقة، هل هو الظهر أو الجمعة، فعنده قصد للتمييز أو ليس لديه تمييز؟ ليس لديه تمييز، ولكننا نناقش فيه كبرويا. شو نقول؟ لا دليل على وجوب قصد التمييز. المعتبر هو قصد القربة، أما قصد الوجه والتمييز فلا دليل عليهما، خصوصا أن قصد الوجه والتمييز ليس من الأمور المرتكزة في أذهان العامة كقصد القربة. قصد القربة من الأمور المرتكزة في أذهان العامة، ولذلك لا يشترط أن يذكرها المولى صراحة، بل يكتفي بارتكازها في أذهان العرف والعام. أما قصد الوجه والتمييز فهي أمور لا يقصدها إلا الخاصة، فهي غير مرتكزة في أذهان العام، فلو كان يريدها المولى لا بد أن يذكرها ويشترطها. وإذا راجعنا النصوص الشرعية لم نجد فيها عينا ولا أثر لاشتراط قصد الوجه واشتراط قصد التمييز، وعدم ذكرها دليل على عدم دخلها، إذ لو كانت لها دخل لذكرها. إذن المحذور الرابع الثالث ناقشنا فيه كبروية. أما المحذور الرابع اللي هو شنو المحذور الرابع؟ لزوم اللهو واللعب والاستهزاء بأمر المولى. أولا، ليس التكرار دائما يستلزم اللهو واللعب والاستهزاء بأمر المولى، إذ أحيانا يكون التكرار ناشئا من غرض عقلائي، كما لو كان تحصيل المكلف للعلم التفصيلي يحتاج إلى مؤونة زائدة وجهد وعسر، يعني يحتاج أن يبحث، أن يسأل، بل قد يحتاج أن يسافر إلى الإمام ويسأل الإمام عليه السلام، أو يحتاج إلى مصاريف مادية حتى يصل إلى العلم التفصيلي. فإذا كان العلم التفصيلي فيه مؤونة عملية أو فيه مؤونة مادية، يقول العقل الاكتفاء بالاحتياط حينئذ حسن ولو أدى إلى تكرار العمل. أنا أصلي إلى الجهات الأربع، شنو المشكلة؟ بدلا ما أذهب وأسأل هذا وأسأل ذاك وأصرف أموال وغير ذلك، يمكن أن أكتفي بالاحتياط وأصلي مرتين وأنتهي من الموضوع. مثلا في الظهر والجمعة، البحث عن تحديد الظهر أو تحديد الجمعة ليس سهلا، يرى تبحث بالآيات والروايات وآراء الفقهاء، إيش قد يراد لجهد؟ فأنت تقول شو اللي في هالجهد؟ لا أحتاج إلى هذا الجهد الطويل العريض، أصلي الصلاة جنو مرتين، أصلي الظهر وأصلي الجمعة وأنتهي من هذا الجهد والتعب. هذا عرفا يعتبر عبثا أو يعتبر لغرض عقلاء؟ يعتبر لغرض عقلاء. ثانيا، التكرار إذا وصل إلى المئات أو العشرات قد يعتبر لعب وله ولغو واستهزاء بأمر المولى. يعني صلي الصلاة 100 مرة، هذا العرف شنو يعتبرونه؟ يعتبرون له ولعب. يعني لديه 100 ثوب وعلم إجمالا بنجاسة ثوب واحد ويمكنه أن يفحص، لكن هو ما يريد يفحص، يريد يصلي صلاة الظهر 100 مرة. يعيش بمن؟ يلبس الثوب الأول ويصلي، وينزع ويلبس الثوب الثاني ويصلي، وهكذا. عرفا شو يسمون؟ هذا لاعب ولغو ولعب ولغو. أما إذا كان التكرار كصلاة الظهر والجمعة، يصلي الظهر ويصلي الجمعة بس، هذا عرفا لا يسمى لهو ولعب واستهزاء بأمر المولى. ثالثا، الاستهزاء المضر هو الاستهزاء بأمر المولى لا في كيفية الامتثال. يعني مرة محذور اللهو واللعب والعبث والاستهزاء يكون بمن؟ بأمر المولى. يعني المكلف يستهزئ بأمر المولى، وهذا الاستهزاء من الواضح أنه سيؤدي إلى بطلان العمل، وهذا لا يختص بموارد العلم الإجمالي، بل حتى في موارد العلم التفصيلي، حتى لو كان المكلف قاطعا قطعا تفصيليا، إذا استهزأ بأمر المولى فهذا الاستهزاء حرام ويؤدي إلى بطلان العمل. هذا ما مختص بمن؟ بالعلم الإجمالي. إذن المحذور الذي يرد على العلم الإجمالي بخصوصه هو الاستهزاء ليس بأصل أمر المولى، وإنما الاستهزاء بكيفية امتثال أمر المولى. يعني هو يقول أمر المولى على رأسي، أنا أحترم أمر المولى، لكن كيف يمتثل أمر المولى؟ مرة يبحث ويمتثله امتثالا تفصيليا، ومرة لا يبحث ويضطر إلى تكرار العمل. فالإشكال إن ورد فلا يرد على أصل الاستهزاء بالأمر، وإنما على الاستهزاء بكيفية الامتثال. يعني يكون كيفية الامتثال لهو ولعب، وهذا لا يؤدي إلى بطلان العمل. إذن أبطلنا المحاذير الأربعة. إذن إذا كان الاحتياط يستلزم التكرار فهو جائز ولا إشكال فيه ولا محذور فيه، لا من جهة القربة ولا من جهة قصد الوجه ولا من جهة قصد التمييز ولا من جهة اللهو والعبث. النتيجة النهائية الاحتياط والامتثال الإجمالي جائز مطلقا سواء في التوصليات أو التعبدية، وسواء اقتضى الاحتياط التكرار أو لم يقتضي التكرار، في كل هذه الموارد يجوز الاحتياط والامتثال الإجمالي. وأما فيما احتاج إلى التكرار، يعني إذا كان الاحتياط في العبادة يحتاج إلى التكرار، فربما يشكل من جهات أربع. الجهة الأولى من جهة الإخلال بالوجه تارة، هذا طبعا بالوجه اللي هو المحذور يا محذور هذا. ثاني انت ضيفه يا من جهة الإخلال بالقربة أولا، ومن جهة الإخلال بالوجه ثانية، ومن جهة الإخلال بالتميز أو التمييز ثالثة، ومن جهة كونه يعني كون التكرار لعبا وعبثا ثالثة، احنا حسب تسلسلنا شنو؟ رابعة، ولا يكون طاعة في نظر العقلاء لأنه لهو ولعب. قد يشكل لكن الجواب وأنت خبير بعدم الإخلال انتظر بالقربة، لأن قصد القربة من المحتاط لا يقل عن قصد القربة من العالم تفصيلا. زين، أما المحذور الثاني وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه، هو قصد الوجوه، هو المحذور الثاني عدم الإخلال بالوجه بوجه، يعني شنو بوجه؟ عدم الإخلال بالوجه بأي وجه من الوجوه، أو بعبارة أخرى شيل كلمة بوجه خلي أصلا، عدم الإخلال بالوجه أصلا بأي وجه من الوجوه. عدم الإخلال به متى؟ في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب، الصلاتين المشتملتين على الواجب الإتيان بهما لوجوبه، وجوب من؟ وجوب الواجب الواقعي، يعني يأتي بصلاة الظهر والجمعة المشتملتين على الواجب الواقعي لماذا؟ لوجوبه، لوجوب الواجب الواقعي، وهذا قصد الوجه الغائي. إذا أريد خلي قصد وجه وصل، يقول يأتي بالصلاتين المشتملتين على الصلاة الواجبة، فهذا راح يصير قصد وجه وصفي. إذا لا إخلال بقصد القربة ولا إخلال بقصد الوجه. الإخلال صغرويا بمن يكون؟ بقصد التمييز. غاية الأمر أنه لا تعيين للواجب المأمور به ولا تميز، حتى إما نقول لا تعين ولا تميز أو نقول لا تعيين ولا تمييز، أما لا تعيين ولا تميز العبارة لا تنسجم، أنه لا تعيين للواجب المأمور به ولا تمييز عند المكلف، وإن كان هو في الواقع وفي علم الله تعالى متميز لكن عند المكلف ليس متميز. إذن هذا الإشكال وارد علينا أو ليس واردا صغرويا؟ وارد، لكن الناقص كبرويا. فالإخلال إنما يكون به، بمن به؟ بالتمييز. ولكن جوابنا واحتمال اعتباره، يعني اعتبار قصد التمييز أيضا كاعتبار قصد الوجه. قصد الوجه احنا رديناه صغرويا، وهذا هم رد شنو؟ كبروي. أن قصد الوجه وقصد التمييز كلاهما لا دليل على اشتراطهما، واحتمال اعتبار قصد التمييز أيضا كاعتبار قصد الوجه في غاية الضعف، كلاهما في غاية الضعف. لماذا في غاية الضعف؟ لعدم عين منه، من منه؟ من اشتراط التمييز والوجه، لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار. قد واحد يقول قد يكون اعتمادا على المرتكز في أذان العام، يقول هذا مو مثل قصد القربة، قصد القربة مرتكز، لكن قصد الوجه وقصد التمييز عند الخاصة وليس عند العامة، فلو كان يريده لاعتبره صراحة، مع أنه يعني قصد التمييز وقصد الوجه مما يغفل عنه غالبا، وفي مثله يعني الذي يغفل عنه غالبا وليس مرتكزا في أذهان العامة لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا يعني شنو؟ لو لم ينبه على دخله لأخل بالغرض مع عدم ذكره. فماذا نفهم؟ فلو لم يذكره فصونا لكلامه من الإخلال بالغرض نقول هو ليس معتبرا، إذ لو كان معتبرا لعد إخلالا بالغرض كما نبهنا عليه سابقا في الجزء الأول. طبعا إذا احنا نفترض أنه في مقام بيان تمام المراد. أما المحذور الرابع، وأما كون التكرار لعبا وعبثا، فأولا ففيه أولا فمع أنه يعني التكرار ربما يكون لداع عقلائي. متى يكون لداع عقلائي؟ فيما لو كان تحصيل العلم التفصيلي يحتاج إلى مؤونة عملية أو مادية، فيمكن للمكلف أن يكتفي بالاحتياط، والعقل يقول حسن ولا إشكال فيه ولا يعتبر لعبا أو عبثا. ثانيا إنما يضر هذا التكرار لعبا وعبثا، إنما يضر متى؟ إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعة الأمر والامتثال. إذا استهزأ ولعب بأمر المولى هذا يؤدي إلى البطلان، وهذا لا فرق فيه بين الإجمال والتفصيل. أما إذا افترضنا أنه لم يستهزئ بأمر المولى بل جاء بالعمل إطاعة لأمر المولى وتحصيلا لأمر المولى، لكن اللعب وين صار؟ في الامتثال، في كيفية إطاعة المولى، وهذا لا يؤدي إلى البطلان. ومحل كلامنا من يانو؟ محل كلامنا هو استهزأ بأمر المولى؟ لا، لم يستهزئ. أصلا لو كان مستهزئا لما احتاطه، هو لماذا يحتاط؟ حتى يحصل أمر المولى، فهو محترم لأمر المولى. غاية الطريق التي اختارها قد يراها العقلاء استهزاء، لكنها واقعا ليست استهزاء. لا في كيفية إطاعة أمر المولى بعد حصول الداعي إلى الطاعة كما لا يخفى. يعني كان أصل العمل من المكلف عمله بالاحتياط، من أين انبعث؟ انبعث احتراما لأمر المولى وطاعة لأمر المولى. نعم في كيفية العمل الناس يرونه عبثا، لكنه واقعا منبعث من طاعة المولى وليس عبثا ولا هو. الرد الثالث شنو؟ هاي ردين. الرد الثالث انه انما يستهزئ ويكون لعبا ولهوا اذا ادى الى التكرار عشرات او مئات المرات وليس في مثال الظهر والجمعة. هذا كله في قبال ما اذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. يعني إذا كان قادرا على تحصيل القطع التفصيلي والامتثال التفصيلي فهل يجوز له الاحتياط أو لا يجوز له الاحتياط؟ هذا ما تقدم وتبين أنه يجوز له الاحتياط مطلقا في التوصليات والتعبديات، اقتضى التعدد والتكرار أو لم يقتضي التكرار. إذا افترضنا أن المكلف غير قادر إلا على تحصيل الظن، يعني إذا بحث وفحص لا يصل إلى القطع بالتكليف الواقعي وإنما غاية ما يصل إليه الظن بالتكليف الواقعي، فهل يجوز له الاكتفاء بالاحتياط أو لا؟ قد يبدو لأول وهلة جواز ذلك، لأنه إذا جاز الاحتياط مطلقا مع القدرة على تحصيل العلم التفصيلي فمن باب أولى يجوز الاحتياط مع القدرة على تحصيل الظن وعدم تحصيل العلم التفصيلي. إذا مع القدرة على التحصيل للعلم التفصيلي مع ذلك يجوز ترك العلم التفصيلي والالتجاء إلى الاحتياط فمن باب أولى. إذا لم يكن قادرا على العلم التفصيلي وإنما هو مجرد قادر على تحصيل الظن، أيضا نقول يمكنه أن يترك الظن ويمتثل بالاحتياط. إذا جاز له ترك القطع والاكتفاء بالاحتياط فمن باب أولى يجوز له ترك الظن والامتثال بالاحتياط. قد يقال هكذا، ولكن الصحيح أن المسألة ليست كذلك، بل المسألة تفصيلية وفيها صور، فيها خمس صور. الصورة الأولى أن يكون الظن الذي يمكن أن يصل إليه المكلف غير معتبر مطلقا وليس حجة أصلا، كما لو كان المكلف قادرا على تحصيل الظن القياسي عن طريق القياس. وفي هكذا صورة لا إشكال ولا شبهة في جواز الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي، بل ينحصر الامتثال بذلك ولا يجوز الاعتماد على الظن، لأن هذا الظن افترضنا أنه ليس بحجة. ف فينحصر الامتثال بالإجمال والاختيار. الصورة الثانية أن يكون قادرا على تحصيل الظن الحج، ولكن هذا الظن ليس حجة مطلقة، وإنما حجة بشرط عدم القدرة على الاحتياط، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. يعني هذا الظن حجة وليس بحجة. نقول إذا كنت قادرا على الاحتياط فهذا الظن ليس حجة، أما إذا لم تكن قادرا على الاحتياط فهذا الظن حجة. زين، إذا كان الأمر كذلك ففي محل كلامنا هو قادر على الاحتياط أو ليس قادر؟ قادر على الاحتياط. وإذا كان قادرا على الاحتياط فهذا الظن ليس بحجة، فلا يجوز الاكتفاء به وينحصر الطريق بالاحتياط والامتثال الإجمالي. الصورة الثالثة أن يكون المكلف قادرا على تحصيل الظن ويكون ذلك الظن حجة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كان قادرا على الاحتياط أو لم يكن قادرا على الاحتياط، وهو الظن الخاص الذي هو حجة عند المشهور كخبر الثقة، فإن خبر الثقة حجة سواء كنت قادرا على الاحتياط أو لم تكن قادرا على الاحتياط. في هكذا مورد يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط؟ يمكن أو لا يمكن؟ نقول أيضا يمكن، يجوز له. يعني أنت يجوز أن تتبع خبر الثقة والظن، ينزل هنا ينزل الظن منزلة العلم، ونحن في العلم أجزنا الاكتفاء بالاحتياط والامتثال الإجمالي، ففي هذا المورد أيضا نجيز الاحتياط والامتثال الإجمالي. إذن في الصور الثلاث لحد الآن جاز الاحتياط والامتثال الإجمالي، وإن كان في الصورة الأولى والثانية ينحصر الامتثال بالاحتياط ولا يجوز اتباع الظن. أما في الصورة الثالثة فأنت يمكنك أن تتبع الظن ويمكنك أن تتبع الاحتياط. الصورة الرابعة والخامسة أن يكون الظن حجة ولكن المراد به الظن المطلق وليس الظن الخاص. والظن المطلق هو الذي ثبتت حجيته بدليل الانسداد، وكان من مقدمات الانسداد عدم الاحتياط، وهذا له أحد معنيين تفسير من تفسيرين. الأول أن يراد من عدم الاحتياط يعني عدم وجوب الاحتياط، يعني من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط، وبهذا التفسير هذه الصورة الرابعة. إذن الصورة الرابعة أن يكون الظن هو الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد، ومن مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط. وفي هذه الصورة من الواضح شنو؟ أنه يمكنه أن يمتثل تبعا للظن ويمكنه أن يحتاط. التفسير الثاني أن نفسر عدم الاحتياط بمعنى عدم جواز الاحتياط، اللي هي راح تصير الصورة الخامسة، أن يكون الظن الظن المطلق وهو حجة بدليل الانسداد ومن مقدماته عدم جواز الاحتياط. في هذه الصورة الخامسة ايش راح يصير؟ ينحصر الطريق بالامتثال التفصيلي الظني ولا يجوز الاحتياط. إذن أربع صور يجوز فيها الاحتياط، الصورة الخامسة لا يجوز فيها الاحتياط. وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به يعني بالامتثال كذلك تفصيلا، يعني لا يستطيع أن يحصل إلا الظن التفصيلي بالامتثال ولا يحصل القاطع، قلنا كم صورة؟ خمس. الصورة الأولى ما ذكرها المصنف، أنت أذكرها من يمك، قل إذا كان الظن غير معتبر فينحصر الطريق بالاحتياط. الصورة الثانية، فلا إشكال في تقديم الاحتياط على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتبار الظن إلا فيما إذا لم يتمكن منه، يعني ممن؟ من الاحتياط، يعني هذا الظن حجة بشرط عدم القدرة على الاحتياط، أما إذا كنت قادرا فهذا الظن ليس بحجة، وبما أن المكلف في محل كلامنا قادر على الاحتياط فهذا الظن ليس بحجة فينحصر الامتثال بالاحتياط. الصورة الثالثة، وأما لو قام على اعتباره، يعني قام دليل على اعتبار الظن مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء كان متمكنا من الاحتياط أو لم يتمكن متمكنا من الاحتياط، أي في قبال الصورة الثانية. الصورة الثانية بمن مشروط؟ بالتمكن من بعدم التمكن من الاحتياط. أما الصورة الثالثة، الظن حجة مطلقة سواء كان متمكنا من الاحتياط أو لم يكن متمكنا، سواء تم دليل الانسداد أو لم يتم، لأن كلامنا في الظن الخاص كخبر الثقة. فلا إشكال، نجلنا في الصورة الثالثة قلنا لا إشكال في جواز الاحتياط لأنه قادر على الاستزاء بالامتثال الظني التفصيلي وقادر على الاحتياط، لأنه إذا أجزناه في القاطع فنجيزه من باب أولى فضل. فالصحيح المصنف كل شيء عبر، فلا إشكال في الاجتزاء بالاحتياط. احنا كلامنا وين؟ في جواز الاجتزاء بالاحتياط، أما الظني فقط عن يجوز الاجتزاء به. إذا كان ظني حجة ثبتت حجيته بالدليل فلا بحث فيه، إنما بحثنا في الاحتياط. فالصحيح كن يقول فلا إشكال في الاجتزاء بالاحتياط بعد الفراغ عن جواز الاجتزاء بالظني. الصورة الرابعة، كما لا إشكال، هسه الصورة الثالثة كان الصورة الأولى والثانية والثالثة كان في الظن الخاص، الآن نجي للظن المطلق. كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظن التفصيلي، جواز الاجتزاء بالظن المطلق. فنفهم أن الصورة الثالثة كان النظر فيها إلى الظن الخاص. شنو يعني الظن المطلق؟ يعني المعتبر بدليل الانسداد مهما كان منشأه، لكن بناء على أن يكون من مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط فيجوز الاكتفاء بالاحتياط. هو ليس واجب لكن يجوز الاكتفاء. الصورة الخامسة، وأما لو كان من مقدمات الانسداد بطلان الاحتياط وعدم جواز الاحتياط، هسه لماذا لا يجوز الاحتياط؟ لسببين، إما لاستلزام الاحتياط العسر والحرج المخل بالنظام، أو لأن الاحتياط ليس من وجوه الطاعة والعبادة، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى، فيما إذا كان التكرار فيما إذا كان بالتكرار كما توهم أن التكرار يستلزم العبث. فإذا كان الاحتياط غير جائز فمن الواضح أنه لا يجوز الاكتفاء بالامتثال الاحتياطي، بل لا بد من تحصيل الظني. فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك. يعني شنو؟ يقول بما أنه لا يمكن تحصيل القطع التفصيلي بالامتثال، نتنزل ونكتفي بالظن التفصيلي بالامتثال، ولا يجوز العمل بالاحتياط. هذه صور خمس. زين، وعليه إذا كان لا يجوز الاحتياط، وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد. يعني احنا مو نقول المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، هاي المحتاط بعد يشيل، لأن الاحتياط شنو؟ غير جائز، يسبب اختلال النظام أو العبث. فإما أن يكون مجتهد وإما أن يكون مقلد، وإلا كانت عبادته باطلة وإن احتاط فيها كما لا يخفى، لأن المفروض عدم جواز الاحتياط. هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام في أمور سبعة، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.